صباح الخير. منذ التوافق على مفهوم النأي بالنفس والأمور تسير عكس السير، زيارتان للجنوب والتحقيق الأول لوزارة الداخلية يفيد بأن دخول الخزعلي العراقي والباقر السوري حصل إما بجواز سفر مزور وإما عبر المعابر غير الشرعية، وفي الحالتين الوضع ليس لصالح مفهوم الدولة. وجاءت زيارة وزير المصالحة السوري زيارة ثالثة، ثم جاء الموقف المدوي للأمين العام لحزب الله حول القدس وتحريرها. السؤال: هل الحكومة خارج تسريب طريق وجورة، أم أن القرارات الاستراتيجية هي من اختصاص سواها وملك غيره؟ السؤال أطرحه على ضيفي مستشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية المحامي ساسين. ساسين صباح الخير. ساسين
صباح الخير لك ولجميع المستمعين. وبداية أحب عيد الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية والطائفة القبطية بحلول عيد الميلاد المجيد، إن شاء الله بنعيد على الكل بالخير والبركة.
على الجميع. سيكون معي أيضا في هذه الحلقة النائبان نبيل دوفريج وأنطوان زهرة ووزير الداخلية الأسبق مروان شربل. أستاذ ساسين ساسين، بداية، هل الدولة موجودة فقط للخدمات؟
إذا بدك تأخذ الأمور بشكل الصحيح، حتى خدماتيا الدولة غير موجودة، الحكومة غير موجودة، لأنه على المستويات اللي عادة بتكون مسؤولة عنها الحكومة، من المستويات السياسية إلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بتلاحظ أنه هذه الحكومة غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها. قبل شوي بالمقدمة كنت عم تحكي عن الوضع السياسي وزيارات لأشخاص أمنيين وعسكريين من خارج الحدود اللبنانية. طبيعي جدا، وحالة الإرباك اللي موجودة عند الدولة لاتخاذ موقف واضح من هالأمور هذه بتأكد بشكل أنه ما حدا بيقدر يجي إيجابي بصوابية هالتأكيد، أنه الحكومة متقاعسة أو مجيرة قرارها بالحرب والسلم لمجموعة تاني غير حكومية، لمؤسسة غير حكومية، واللي هي كنا نعرف اليوم الجهة التي تحمل السلاح بالداخل اللبناني اللي هي حزب الله. فبهالإطار هيدا، بالإطار السيادي، الدولة متخلية عن دورها، وتحديدا الحكومة لا تمارس الدور المطلوب منها. وبالإطار الاجتماعي والاقتصادي، كنا نعرف الحالة الاقتصادية اللي عم نمر فيها من الصعوبة المالية عند كل الناس، وعدم مقدرة شرائية عند 90% من المواطنين اللبنانيين، ودرجة الفقر تتزايد بالمجتمع اللبناني. كل هذه دلائل واضحة على أنه الحكومة لا تتمكن من معالجة الأوضاع المعيشية للناس. وحتى الأمور الخدماتية تقتصر اليوم على المحاسبين للأشخاص اللي هم داخل الحكومة، لأنه لما بيكون في خدمات بالشكل العام، الخدمات بتكون بقرارات واضحة، ما بتكون بمحسوبيات. يعني إذا بدك تصنف اليوم العمل الحكومي بشكل عام، هو عمل فاشل على كل المستويات وكل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الحكومي وكأنه يعني رجعت انتعشت بعدما حقنت بمخدر اسمه النأي بالنفس، بعد كل ما حصل، بعد حتى إعلان الحرب الكبرى لتحرير فلسطين على لسان الأمين العام لحزب الله، هل انتهى النأي بالنفس؟
أصلا النأي
شو مطول باله الرئيس حريري؟
أصلا النأي بالنفس اللي عم يحكوا عنه ولا مرة كان موجود، ولا مرة قدروا يطبقوه، ولا مرة هذه الحكومة استطاعت أن تكون تذهب بالحياد السياسي اللبناني. كلنا بنعرف أنه القرار الحكومي منه بإيد رئيس الحكومة ولا حتى بإيد رئيس الجمهورية. القرار الحكومي هو اليوم بيد الحزب الحاكم، الحزب الذي أتى بهذه الحكومة بتسوية معروفة وواضحة المعالم، بدءا من رئيسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة. فضمن هالإطار هيدا ما نتعجب اليوم إذا كانت الحكومة غير قادرة على تطبيق النأي بالنفس. أما مسألة ليش بعده ساكت الرئيس حريري، أنا برأيي إما مسألة وقت، إما مسألة وقت، وإما مسألة تاني إلى علاقة بتسويات معينة أو تفاهمات خاصة داخل الأعضاء الحكومة اللي موجودين اليوم. ولكن بكلتا الحالتين، ما تقوم به هذه الحكومة ليس في مصلحة لبنان وليس في مصلحة اللبنانيين.
طبعا مش رح نحكي هلا بصفتك الحزبية، ولكن بصفتك السياسية وبتحليلك بقراءتك، هل تعتبر انه المسافه بين الرئيس الحريري والرياض والمملكه العربيه السعوديه صارت مسافه غير قصيره؟
يعني اذا بتلاحظ من يوم عودته للرئيس الحريري الى لبنان ورجوعه عن الاستقاله، الاتصالات مقطوعه مع المملكه العربيه السعوديه، ما خلا اخر يومين ثلاثه والزياره التي قام فيها السفير السعودي، واللي تندرج ضمن اطار الزيارات البروتوكوليه لانه تقدم باوراق اعتماده من رئاسه الجمهوريه ووزاره الخارجيه. فضمن هالاطار هيدا فينا نقول انه لحد اليوم المعطيات اللي عم نشوفها، لانه قبل هالوقت كان إذا صار اتصال هاتفي كانوا يعلنوا عنه أنه حصل اتصال هاتفي، إذا أقل شغلة كانت تصير كان يعلن عنها. بنشوف اليوم أنه من ظرف شهرين تقريبا لليوم ما في أي تواصل بينه وبين المملكة العربية السعودية، ما في ولا زيارة فيها للمملكة العربية السعودية، إنما يقال أو يقول ويصرح بأنه العلاقة لا زالت منيحة. إنما الواقع على الأرض اللي عم نشوفه اليوم ما بيدل على إنه العلاقة جيدة، ولكن والمسافة اللي عم تقول عنها غير قصيرة، أنا بقدر أقول نظرا للمعطيات اللي عم نراقبها إنه إيه المسافة بعيدة اليوم بين الرئيس الحريري والمملكة.
أستاذ الرئيس ياسين، طبعا في عنا استحقاق بأيار اسمه الانتخابات النيابية، وفي ناخب أساسي موجود على الأراضي اللبنانية اسمه إيران، هل تعتبر أنه السعودية انكفأت عن احتضان الشارع السني في لبنان؟
يعني للأسف أنه لما صرنا بدنا نحكي عن الانتخابات اللبنانية اللي هي لازم تكون لبنانية صرف، صرنا بدنا نحكي عن التدخلات الخارجية بهذه الانتخابات
والتوازن الإقليمي،
سواء كان لجهة إيران أو لجهة السعودية أو لأي جهة أخرى. اللبناني اليوم صار عنده هاجس بموضوع القرارات اللبنانية والقرارات الداخلية. الهاجس صار أنه أنا أي شيء بدي أعمله بدأت تتدخل إيران أو بدأت تتدخل السعودية أو بدأت تتدخل أمريكا أو بدأت تتدخل روسيا أو بدأت تتدخل حدا. ما عدنا عم نفكر بالمنطلق اللبناني الصرف. اليوم هذه انتخابات لبنانية صرف، على اللبنانيين هم انه يفكروا كيف بدهم يعملوا انتخابات حرة وانتخابات نزيهة، وهذه الانتخابات الحرة والنزيهة بتكون بإرادة اللبنانيين وبقرار اللبناني. لما بتصير عندنا هالقناعة هاي ما بيعود يؤدي او يقدم او يأخر اي تأثير خارجي بالعملية الانتخابية. ولكن بموضوع الانتخابات نحن اللي عم نشوفه اليوم انه نحن رايحين الى انتخابات بعد 4 أشهر تقريبا، وهذه الانتخابات لحد اليوم ما عم نلمس مسعى جدي من المؤسسات الرسمية باجراء هذه الانتخابات الا بالتصاريح وباعتمادات مالية معينة بيصرفوها من هون وبيصرفوها من هون. بالماضي كان في 130 مليون دولار للبطاقة البيومترية وغيره، وامبارح كمان صرف 50 مليون ما بعرف للاستعداد للانتخابات وإلى ما هنالك، ولكن على الأرض وفعليا ما عم نلمس الجدية من هذه السلطة لإجراء هذه الانتخابات. ولكن هون نحن فينا نقول شغلة واحدة، انه الانتخابات يجب ان تحصل ويجب ان تحصل بموعدها المحدد بستة ايار من اجل تجديد الحياة الديمقراطية بلبنان والذهاب نحو الارادة الوطنية باختيار الممثلين الشرعيين للشعب اللبناني.
النائب الاستاذ نبيل دفريش، صباح الخير.
صباح النور، انك لديك الكريم.
طبعا استاذ نبيل بدأ العد العكسي لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا كان كل شيء على ما يرام. هل برأيك هذه الانتخابات ستتم بشكل متوازن؟ في ناخب أساسي موجود في لبنان اسمه إيران، هل يمكن توقع يعني نوع من هيك انكفاء سعودي عن هذا الاستحقاق؟ نعرف أن السعودية تحتضن كيانة الرئيس الحريري وبعض قوى 14 أدار، هل نحن بصورة بمشهد متكافئ؟
يعني نحن بمشهد أنه يعني ما بنقدر كمان ما نعمل انتخابات ولازم نقول أنه الشعب اللبناني كله من بيع لإيران أما من بيع للسعودية، إن هي الشعب اللبناني عنده هويته اللبنانية وبرهنة بعدة بدك
مناسبات
مراحل مناسبات، وبتأمل إنه بالانتخابات النيابية يقدر ينشر ينقي المرشحين أما النواب اللي فعلا بدون يمثلوا. هلا نية أكيد مثل ما كنت عم بسمع شوي إنه ما في هالحماس على الأرض بعد لحد هلا، ولا هالحماس على الناس، لأنه قبل كل شيء الناس بطلوا يصدقوا إنه ممكن يكون في انتخابات نيابية، بصلنا مددين الحمد لله. وتاني القانون معركش لدرجة وصعب لدرجة إنه حتى لحد اليوم حتى المرشحين مش عارفين كيف بدهم يعني شو الخطاب وكيف بدهم يعملوا لوائح، بيقعد بيحكوا بتحالفات وكيف بده يكون في تحالفات وفي صوت تفضيلي يعني بنفس الليحة بالطبع حيكون في منافسة، وهي العملية فعلا العالم من عم تفهمها وأنا كمرشح كمان أني عم بفهمها.
أستاذ نبيل طبعا في جمهور بعد اسمه جمهور 14 أدار، يعني استطرادا عن السؤال
أبدا عن أستاذ جورج لو سمحت، هي 14 أدار بالأساس هي جمهور.
نعم
نحن سياسيين لحقنا الجمهور مش الجمهور لحقنا،
بس هذا الجمهور يسأل السياسيين اليوم كيف سنقترع، هل سنقترع لمرشحي 14 أدار أو أنه خلص المستقبل عمل تحالفه مع التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية عم ترجع تفتش عن تموضع جديد ومستقلين.
أنا مش هيك عم بقلك، ما هذا كله ما وراء القانون بالذات كمان. القانون بالذات هو حتى لو عملت تحالف مين كان مع مين ما كان، وتحالف شو معناته وقت بتعمل لايحة أستاذ جورج؟ بتعمل لايحة معناتها عندك برنامج مشترك، عندك برنامج اقتصادي، عم بتفسر للناشئين شو ناوي تعمل انت بهالتحالف، اما اذا طلعنا ونحن نواب شو البرنامج تبعنا. طب اذا بنفس اللايحة بده يكون في تصادم وبده يكون في الصوت التفضيلي، شو بدهم يقولوا لبعضهم هالمرشحين بنفس اللايحة؟ نحن جايين نقدم للناس، نحن جايين نقدم هالقنية برنامج اقتصادي اجتماعي بدك اياه للبلد وسياسي، ومن ورا ظهر كل واحد لا في تحط لي اسم بالتفصيل وما تحط لي اسم زميلي بالتفصيل. طب كيف هيدي؟
هل تحالف المستقبل مع التيار الوطني الحر او بعد بكير؟
لا بعد بكير واحد يحكي باي تحالف من مين مع مين، ما كل تكه عم بتغير القصه انت عم بتشوف يعني. ما حدا عارف بعد، مشان هيك ماني شايف انه في هالحماس فعلا. في حماس بركي من المجتمع المدني وهيدي شغله كثير منيحه، وعم تشوف احزاب لقاءات عم تتحالف لما عم تتالف من شان يعملوا لوائح كذا، هي شغله منيحه. بس انه كاحزاب تقليديه لحد هلا مش معروف مين مع مين ومين ضد مين، وحتى بتلاقي اثنين ضد بعضهم ممكن بكره يتحالفوا، يلي هي كمان ضد شيء
بعد. عندي ثلاث أسئلة قبل الحريات. سؤال الكل يسأل، ما هي حقيقة العلاقة اليوم بين الرئيس الحريري والمملكة العربية السعودية؟
هذا سؤال بدك تسأل الرئيس الحريري. أنا بالنسبة لي الجرأة أقول أنه ما بفهم بكل المواضيع، مش مثل غير ناس وقت ينتخبوا بيعرفوا كل الأسرار حقيقة، ما بيقدر يجاوبك. اللي بسمعه وقت بكون هذا الرئيس الحريري لأنه العلاقة كثير منيحة.
أزمة المرسوم هل ستحل وكيف؟ عم ينحكى عن مبادرة كمان سيقوم بها الرئيس الحالي.
عم ينحكى بس بعد أنا ما سمعتها من الرئيس الحالي، أوكي؟ ما سمعتها من كذا، عم ينحكى ما بعرف شو هي بتكون هالمبادرة. بس في أزمة واضحة بهالقصة، مع إنه مش طبيعي إنه يكون في هيك خلافات بما يخص إذا بدك تضبط الجيش اللبناني. لأنه بالنهاية حتى لو ما حدا بده يدق شيء ومؤسسة الجيش اللبناني، بس إلا انعكاس غير مباشر اذا بدك على 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 الضباط وعلى على الجيش. بعتبر يعني لازم تنحل هذه بسرعه.
النائب نبيل بفريج هل هو خائف على الحريات؟ كنت ب يعني يوم الانتصار للحريات في قصر بعبدة
في قصر العدل يعني. ايه اكيد رحت انا رحت كمواطن لبناني ما رحت بس رحت انا كمواطن لبناني مش دعما لا مثلا لمسائل اما لا للبي سي اما لا فلان اما كذا. اكيد هاي العملية نحن حتى الرئيس الحريري قال انه هو ما عمل فهم من هالقصة. بس رحت انا بصفتي بما انه عشنا ايام يعني مجيد انا اللي عاش اذا بدك الحرب الاهلية وعاش بعدين الوصاية وشايف صار سبع ايام وكنا نشوف كيف كان في غرف صودا لبعض الصحفيين حتى يكتبوا نفس الافكار بكل الجرايد على فترة وقت اللي بوقت وشبنا نشوف كمان كيف تسكلت الام تي في كل هالامور. انا كنت عم شوف انها تقريبا نفس السيناريو ممكن بطريقة مختلفة اللي عم بتصير. اعتبرت انا انه هيدي ما يعني لازم من الاساس واحد يجرب يقبعها. بعد وقت الواحد بيروح لان عندك يكون في سرطان لازم اذا واحد بيقدر يقبعه من جذوره غير ما يقعد يعمل له تريتمان. بقى نحن التريتمانات ما عاد بدنا تريتمانات خاصة بامور بتمس اذا بدك بكيان الوطن باحد اسباب وجود دولة اسمها لبنان. شو بيميز لبنان غير عن كل محيطه؟ هي الحريات، هي التعدد الثقافي، هي الامور. مش هنرجع نحكي تعلمناهم كنا بالتربيه الوطنيه بالزمانات يعني. بس كمان يعني اذا ما حافظنا عليها ما بكون عم نحافظ على لبنان. هذا السبب الاساسي من زلت انا
بدي اسالك. انا النائب الاستاذ نبيل بفريج
انا بتشكر
فعلا على الحريات في لبنان.
نعم الخوف موجود وبلشت تجليات الأعمال اللي بتقيد من حرية الصحافي ومن الحريات بشكل عام تتجلى من خلال اللي عم نشهده اليوم من إحالة أصحاب الرأي وأصحاب الفكر وبعض السياسيين وتطويعهم من خلال تهديدهم بإحالتهم أمام القضاء.
مش من مصلحة حدا الاستكبار على القضاء
يعني. مش لا الاستكبار ما حدا بيقدر يستكبر على القضاء إطلاقا. لبنان دولة ديمقراطية فيها قانون والقانون يجب أن لا يكون تطبيقه استنسابي. القانون يجب أن يطبق كقانون بحذافيره على جميع اللبنانيين دون استثناء. إنما أن يكون التطبيق استنسابي للتشفي بأماكن وللتطويع بأماكن أخرى وللتخويف بأماكن ثالثة لا ما بيصير. القانون قانون والقانون على الجميع وفوق الجميع. لازم يكون القانون منزه تطبيق القانون منزه عن المصالح الشخصية وعن المصالح السياسية. فنحن اليوم عم نشوف هنالك استكبار عند البعض بالتهديد بقوة القانون إذا بدك. وهذا الاستكبار بيعطي ردات فعل مثل اللي شفناها بالأمس بقضية الإعلامي مارسيل غانم وقضية الـLBC واللي هي كانت قضية مش مفروض كانت انها تكون قضية
سلكت مسار القانون
الطبيعي. ما هي من الطبيعي انه تسلك المسار القانوني الطبيعي ولازم تكون بمسار القانوني الطبيعي. ولكن بالشكل اللي اجت فيه الامور والطريقة اللي حصلت فيها ما كانت ماشية بالشكل الطبيعي. ويمكن لما يكون في ردة فعل اللي شفناها ما كانت سلكت المسلك القانوني الطبيعي. فمن هون تطبيق القانون لازم نترك القانون لأصحاب القانون.
في السياسة الآن السياسيين واضح أنه مرسوم الأقدمية تجاوز الأزمة السياسية بين بعبدة وعينتيني إلى أزمة وطنية أزمة وجودية تكون المثالثة أو لا تكون أزمة التوقيع الثالث. ماذا تقول؟
أنا ما بشوفها بهالمنظار هيدا أزمة توقيع ثالث أو ثاني. أنا اللي بشوفها أنه اليوم صرنا ببلد كل شخص عم بفسر الدستور على قياسه.
صار الدستور وجهة نظر
وصار الدستور وجهة نظر وما عاد حدا يقنع بأنه الدستور هو الحكم بين جميع اللبنانيين. فلذلك في عنا مبادئ دستورية واضحة علينا أنه نطبقها. في عنا قوانين مثل ما عم نحكي قبل شوي علينا انه نطبقها وما ندخل او ندخل البلاد بتجاذبات بتزيد من التأزيم السياسي، والتأزيم السياسي بيؤدي كمان بيزيد من التأزيم الاقتصادي وعدم الثقة الاقتصادية بالحكم والحكام، وهذا شيء بجر ويلات على البلاد. فمن هون كان من الممكن تجنب هذه الأزمة بطريقة كتير سهلة، بنلاقي عمال يتفاهموا كانوا على كل شيء ويتفاهموا كانوا عليها قبل ما يطلقوا هذه الأزمة. لكن إذا كانت الغاية من هاي الأزمة الانتخابات النيابية، هون السؤال الكبير اللي بيطرح حاله هي اللي من بيحكوا هن بالشعبوية لغيرهم، هون هن عمال يطرحوا أمور شعبوية ويزايدوا شعبويا لغايات انتخابية بأيار المقبل. هيدا الخوف الكبير، ويكونوا عم بيتاجروا بحقوق الناس، يكونوا عم بيتاجروا بالمؤسسة العسكرية اللي هي لازم تكون فوق أي تجاذب. المؤسسة العسكرية اليوم بلبنان اللي سنين سنين عشرات السنين من عهد الرئيس أمين لجميل يلي طلع بوقته وباشر هو بتسليح الجيش اللبناني، لحد اليوم المسنين بنبني بهالمؤسسة العسكرية تكون هالمؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين، علينا انه نحافظ عليها بهذه الروحية ونخلي هالمؤسسة تكون فاعلة بحماية لبنان والدفاع عنه، مش نعمل تجاذبات سياسية باسم هذه المؤسسة وضبها.
النائب الأستاذ أنطوان زهرة، صباح الخير.
صباح النور إلى كل المستمعين الكرام.
طبعا نبضك 14 أدار، نبض القوات اللبنانية 14 أدار على مسافة 4-5 أشهر من الانتخابات، هل يمكن ترقب أي تحول في هذا المشهد؟
تحول بنوع القوات اللبنانية حكما لا، لأنه سابت في مدى تاريخ العمل السياسي. هل السؤال عم بيستهدف موضوع التحالفات الانتخابية؟ موضوع آخر، لأنه أحكام القانون الجديد تستدعي قراءة متجددة ومختلفة للقانون السابق اللي كان يقتضي تحالفات سياسية واضحة بين الحلفاء والسعي للحصول على أكبر عدد ممكن الأصوات. اليوم في مجال لتمثيل شرائح غير ممثلة سابقا، في مجال لأنه ناس يكون عندها صوت تفضيلي ما تقدر تحصل على حصل انتخابي، وكثير تفاصيل تقتضي دراستها بتأمي وعناية. ولكن بالأساس الإرادة بالتفكير الاستراتيجي والوطني والثابتين على خط سياسنا لازم يكونوا أخصام إذا ما كانوا حلفاء.
طبعا عم بيجيني أسئلة من بعد عملنا البروموسيون، حاول إجمعهم بسؤال واحد كله تقريبا حول العلاقات والانتخابات. متى يمكن ترقب لقاء رئيس الحكومة والدكتور جعجع؟ وهل بدأت الاتصالات السياسية الانتخابية بين القوات وحزب الكتائب؟
بين القوات وحزب الكتائب التواصل قائم، فات بالعملية الانتخابية أو بعد هذه حسب ظروف تقدم التواصل والحوار نروح فيها، علما بأنه ما لازم يكون صعب هذه المقاربة، ما لازم تكون صعبة ومستحيلة، بالعكس لازم تكون أهون المقاربات، لأنه كالعادة وبعزين الأزمات اللي عصفت بين الفريقين والتشنجات اللي حصلت، أنا دائما كان رأيي وبعد إصدار في إجماع على هذا الرأي أنه عنا نفس المنطلقات ونفس الأهداف، ولكن المقاربات بتختلف، وبس تكون بس الفرق بالمقاربات هذا ما بيبرر الخلاف بين فريقين. بالنسبة للقاء الدكتور جعجع والرئيس الحريري، بتعرف أنه تعرضت القوات لحملة تجني غير مسبوقة وغير مبررة، إلا في حالة واحدة، إذا كان مطلوب لتحسين العلاقات مع الفريق الآخر لازم نقدم طبق لرأس القوات، وهيدي سبق وشاهدناها بتاريخ العلاقات السياسية أنه بيكون في
راس لازم يتقدم اهون شيء، نقدم راس الصديق اللي ما بده شيء الا مصلحه لبنان. وبالتالي تشنجت العلاقات نتيجه هذه المقاربه، والقوات اكدت، انا قلت والدكتور جعجع قال وكل اوساط قالت، نحن بحاجه الى توضيحات، بحاجه الى شرح للمواقف، وطبعا ما صرنا اعداء نحن ودولة الرئيس الحريري، بتصير من بعض التوضيحات بيصير اي لقاء شغلة طبيعية وفي سياق الامور الطبيعية والتطورات الطبيعية للمنحة السياسي.
وترميم العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر، هل وثيقة معراض صارت من الماضي؟
بالحقيقة القوات اللبنانية حرصت بكل المراحل على
مظبوط. قال لك دكتور جعجع معك حق طوني هيك، قال لك بهاللهجة كان لازم
مستعجل. أول شيء المجالس والأمانات، وثاني شيء يا ريت ما طلع معي حق لمصلحة الكل. الأهم صديقي إنه القوات اللبنانية رغم شعورها بالتجرد والتضحية الكبرى اللي عم بتقوم فيها بالتسويات اللي حصلت، حتى الآن لم تتراجع عن أي التزام، ولكنها قوبلت بمنحة آخر. ولذلك بتشوف أنه عتبنا أو تحفظنا ليس على فخامة رئيس الجمهورية، وانما على الاداره الحزبيه والسياسيه للتيار الوطني الحر اللي متولاها حاليا الوزير جبران بشير. هذه محاوله تجاوز الاخر وتجاهل الاخر، والاهم هيك نوع من انكار وجود تفاهمات محدده ومحاوله والتفلت منها بشكل اساسي، ومحاوله الالحاق انه لا نحن ما عم نغلط. انا برايي هيدي اذا ما رجعت كل المواضيع لاساسها الصلب المتين اللي قام على تفاهم واضح، فهي غير مرشحه للعوده بشكل افضل. واضح انه الفريقين حريصين على عدم العوده الى الماضي، ولكن صيانه هالعلاقه وتحسينها منوطة في التيار الوطني الحر وليس القوات اللبنانية.
السؤال الأخير أستاذ أنطوان زهرة، في السياسي حضرتك تجلس على يسار الرئيس نبيه برلي، كيف تقرأ هذه الأزمة الحالية اللي هي اسمها مرسوم الأقدمية؟
بالحقيقة أنا ما يعني فضلنا ناخذ موقف القوات اللبنانية أن نترك بفخامة الرئيس ودولتي الرئيسين يشوفوا شو الحل المناسب والممكن. مؤسف انه كل واحد بيعتبر انه عنده كامل الحق بوجهة نظره، والمؤسف اكثر انه تجدد هذه الازمة، ويبدو انه البعض يريد استعمالها في الانتخابات النيابية. يعني صارت عنوان انتخابي عند البعض، وهذا لا يسمح بأن تكون بطريق الحل السريع. بالعكس راح تكون مادة تجاذب انتخابي، حكي عن صلاحيات وحكي عن مرجعية وحكي عن حقوق وإلى آخره، بالوقت اللي خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات عسكرية ما لازم تكون موضوع تجاذب سياسي.
ستشارك في الحرب الكبرى لتحرير القدس؟
القدس مشروع السلام العربي يحكي عن قدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وعن حل الدولتين، وأنا شخصيا بالرغم من محدودية تأثيري يعني كشخص، نشدت الرئيس الأمريكي أن يتبع قراره باعتماد القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، أن يبدأ استعداده للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، بيخطف ربما سنوات المحادثات وضع نهائي، خاصة وأنه معروف أنه من حوالي شهر قبل قراره التنفيذي بنقل السفارة كانت قد نقلت ممثلية الولايات المتحدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القدس الشرقية. يعني خطوة متقدمة وتؤشر إلى إمكانية القبول بهذا الوضع. أنا برأيي عملية السلام كلها سوا متوقفة على هاي. والرأي الثاني والأهم من يعلنون نيتهم بحروب وجهاد لتحرير القدس آخر همهم القدس وفلسطين، هذه ورقة بإيدهم، وحاليا قد تكون أفضل ورقة للاستعمال لصرف الأنظار عن هني بشروا باضطرابات بالمملكة العربية السعودية، فإذا بنا نفاجأ بأن الاضطرابات تجري في عقر دارهم في إيران، وأفضل طريقة للهروب من الأزمات الداخلية هي إطلاق النفير بموضوع فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية.
بدي أشكرك أنا النائب الأستاذ أنطوان زهرة.
أهلا وسهلا فيك.
سيسين الرئيس بري عم يحكي هلا عن مرسوم الأزمة كنا نحن وياك الأقدمية، عم بيقول انه اذا ما وجد حل يعني بشروطه او بشروط القانون والدستور، بس مش عم بعرف وين هو للقانون ولا الدستور، لانه بعدها بتقول الدستور الى جنبها وعين التيمة بتقول كمان الدستور الى جنبها. عم بيقول قد تمتد الازمة الى الانتخابات النيابية، الشيء اللي اشر عليه هلا كمان النائب زهرة.
يعني انا برأيي الشخصي انه بما انه الانتخابات النيابية بعد 3 إلى 4 أشهر، وبما انه الشارع الداخلي بيعيش دايما على الانتصارات الوهمية، فعند بعض السياسيين اللبنانيين صايرة قصة تسجيل المواقف والانتصارات الوهمية هي مقدمة لكسب المعركة الانتخابية. وضمن هالاطار انا بشوف هالتعامل عم بيصير مع هالمرسوم هيدا، انه هيدا مين اللي بيقدر يلوي زراعة الثاني، مين اللي بيقدر يجيب الحقوق، مثل ما بالماضي كان شعار حقوق المسيحيين بانتخابات 2005 استعادة حقوق المسيحيين، وإلى ما هنالك من شعارات رناني بجدوها أمام المجتمع الداخلي من أجل كسب انتخابي. بس أنا اللي بشوفه اليوم بلا، في عندك تسونامي بموضوع الحاصل الانتخابي بكل الدوائر، مش مهم يكون تسونامي بدائرة كاملة تاخدها كلها، التسونامي بتيجي بنتيجة الانتخابات، الفريق اللي بده ياخد الأكثرية النيابية تقدر يتحكم بقرار المجلس النيابي.
بس مطلع هذا القانون يخدم أكثرية يعني بيأشر لأكثرية من 70 نائب لصالح 2 أدوار.
المعطيات اللي عاطين حكى فيها بتقول هالكلام هيدا، وكل مكاتب الاستفتاء اللي عم نسمعها اليوم بمعزل عن صدقيتها أو عدم صدقية الاستفتاء اللي عم بتقوم فيه عم تعطي هالمقاربة هيدي. ولكن أنا برأيي الانتخابات بعد رهن الوقت، يعني بعد 4 أشهر، ومن هون لأربعة أشهر تتغير كثير
التحالفات،
تتغير كثير آراء الناس واهتماماتها. فلأنه هذا القانون الانتخابي بحد ذاته مثل ما سبق وقال قبل شوي سعادة النائب دفريج، إنه لحد اليوم اللي عملوه مش فهمانينه، والناس حياتها معقدة فيه لأنه ما عم تقدر تفهم كيف بدأ تنتخب، في مجموعة من المشاكل الداخلية، في عدم إمكانية تحالف بداخل اللائحة الوحدة، في إمكانية أكيد إمكانية التحالف بين الدوائر، يعني التحالف يكون من دائرة لدائرة مش بقلب الدائرة الوحدة، لأن التحالف بقلب الدائرة الوحدة بيضرب المتحالفين. في كتير نقاط ضعف داخل هالقانون كلها، بعد يعني من المبكر جدا أنك تحكم على النتيجة النهائية، ولكن هذا لا يمنع أنه هنالك أفرقاء سياسيين اليوم عم بلشت معركتهم الانتخابية بجذب أو باللعب على عواطف الناس وعواطفهم السياسية إذا بدك الوجودية بالمجتمع اللبناني، وتخويف من الآتي إذا هم ما مشيوا بهالاتجاه أو إذا ما مشيوا مع هالحزب أو مع هالزعيم.
ولكن يبدو أنه الفرز بلش أقله في السياسي. إذا من نرجع شوي لخلفية الأزمة السياسية اليوم بين الرئيس بري والرئيس هون، وكأنه الرئيس بري مصمم على استخدام كل الأسلحة اللي بيملكها، عم بيقول أنه بموجب الطائف
كان كلام كبير. قرار الدولي غير موجود عند شخص واحد، وأكثر من هيك غمز من أنه ذكر العماد ميشيل عون لم يكن مع الطائف، كان ضد الطائف.
عم بقول لك المواقف تتدرج اليوم نحو التصعيد. هذه المواقف التصعيدية اللي موجودة هي مواقف إثبات وجود سواء أكان من هذا الفريق أو من ذاك الفريق. واثنين الغاية اليوم اللي عم يرتجوها من خلال هذا التصعيد هو العملية الانتخابية.
لكن تحويل الجيش، خلينا نسمع سؤال الرئيس عبد الحميد.
جيش بعيد عن السياسة، بعيد عن كل هالشيء، ما بقبل انه حدا يحط اي قطاع عسكري بمعمعة السياسيين. هذا شيء بين السياسيين نحن بنحله، وانا بقول لكم بأكد لكم انه هذا بنحل خلاص.
حضرتك كنت صديق لقائد الجيش السابق،
نعم.
تعرف في أمور الجيش إلى أي مدى هذه الأزمة تؤثر فعليا بالجيش؟
أنا ما بشوفها بالمؤسسة، أنا ما بشوف إذا هذه الأزمة بتأثر بمعنويات الجيش أو بتأثر على المؤسسة كمؤسسة، إنما أكيد إنه هذه الأزمة كان المفروض إنه ما توصل للنقطة اللي وصلت لها، خاصة يمكن ما كان لازم تطلق هذه الأزمة بالأساس. لأنه اليوم موضوع الجيش مثل ما سبق وقلت قبل شوي أنه الجيش هو الضامن الوحيد لنا اليوم بظل الأشياء اللي عم نشهدها داخليا وإقليميا، فلذلك ما كان المفروض أنه نشكك أو نحاول بأي طريقة نحط أي مسمار بهالموضوع هذا. إنما وبما أنه حصل هذا الأمر، أنا اللي بقوله ما له علاقة بشيء اسمه مؤسسة الجيش، إنما له علاقة بالسياسي مثل ما قلنا قبل شوي ما بين حزبين، إني التيار الوطني الحر من جهة يلي أكيد رئيس الجمهورية هو كان رئيس التيار الوطني الحر وعم تشوف مواقفه اليوم بأي اتجاه عم بتكون، وما بين دولة الرئيس نبيه بري يلي كمان اليوم مواقفه كمان لا تخلو من الشعراوي هذا الإطار.
مباشرة وزير الداخلية السابق مروان شربل، نحن من نعيدك بعيد الأرمن، عيد الميلاد عند الطوائف الأرمنية، وبدنا نتمنى لك كل خير معاليك.
الله يخليك لك ولضيفك الكريم ولكل اللبنانيين، عيد مبارك وسنة جديدة إن شاء الله تكون سنة جديدة.
يعني كيف تراقب كوزير داخلية سابق مسار الانتخابات النيابية قبل 4-5 أشهر على إجراء؟
لك أنا سبع وقلت ما حدا من السياسيين أو من الفئات السياسية بيقدر يقول علنا أنه أنا ما بدي، أو ببلش تحت الكواليس أو تحت الطاولة يقول وكأنه ما بده انتخابات نيابية. الكل بده انتخابات نيابية، وانتخابات نيابية رح تحصل على شرط إذا ما صار في اي مانع امني حول هالموضوع هذا. والمانع الامني طبعا بده يكون المحرك خارجي والفئه الداخلي، وهذه هي اللي اليوم بدنا ننتبه له، والاجهزه الامنيه منتبهين لهذا الموضوع، لانه اجراء عمليه الانتخابات هي عمليه مفصليه للبنان بالتحديد، ولكمان لديمقراطية لبنان، انه هذا البلد الوحيد البلد العربي اللي عنده ديمقراطية. كل 4 سنين بيصير في انتخابات نيابية، وكل 6 سنين في انتخابات رئيس جمهورية، وتغيير بالبنية السياسية. بقى انا بتقديري اذا ما صار شيء الانتخابات، لن يستطيع احد ان يمنع الانتخابات من الداخل الا اذا كان في محرك من الخارج لمنع هذه الانتخابات.
صورة واضحة كثير معاليك. طبعا مرسوم التجنيس اللي حكينا عنه هذا الأسبوع، هل يحق لوزير داخلية أو لحكومة أن لا تنفذ قرار مجلس الشورى الدولي؟ خلينا نسمع أولا ما قاله القاضي سليم سليمان في هذا الموضوع.
ليه أعطاء الجنسية من هالشروط؟ تحقيق مثبت بالدستور اللبناني ممنوع التوطين، يعني وقت اللي أعطوا جنسية لفلسطينية، والصحف الفلسطينية بالذات استنكرت الموضوع وقالت هذا مخالف للدستور اللبناني ومجلس الشورى الدولي. ما بد الموضوع مجلس الشورى الدولي كقاضي مفروض شيء يبطل وضع الحال، ما في ملفات يعني انا بعت اثنين على مجلس الشورى الدولي يقتل على مرسوم لانه تعطيت الجنسيين من دون تحريم.
يعني مثل ما عم نسمع اعطيت الجنسية اولا بمرسوم مع الوزير ثم دون اجراء تحقيق تركي وكأنه اعطيت هيك لقمة بالجملة.
اكيد ابدي لك شغلة، هذا الموضوع انا عانيت منه وقت كنت وزير داخلية. اللي صار بالتحديد، اللي صار بالتحديد انه هذا المرسوم انه عطى سنة 94 اجتمع مجلس الشورى سنة 2003، يعني صور 9 سنين اللي هني اللي تجنسوا اكتسبوا اخذوا اكتسابات لبناني منهم، تجوزوا منهم، فاتوا على قوى الامن. وانا كان معي بوزارة الداخلية عنصر قوى امن مجنس منهم، اشتروا بيوت واشتروا اراضي. لكن تصور 9 سنين بدل ما يكون القرار فورا بعد شهر او شهرين من صدور هذا المرسوم اللي هو اساسا التجنيس بيكون بقانون يتخذ مجلس النواب، دقمة 120 الف واحد عملوا بمرسوم واحد، بمرسوم مدى رئيس جمهورية رئيس حكومة وزير الداخلية. هلأ اليوم صاروا بحدود 350، لأنه بوقتها أخذوا البي والأم، أما الأطفال لم يذكر أساميهم بس اللي هني تحت 18. المشكلة أنه وقت صدر هذا القرار عن مجلس الشورى أنه لمعالجة كل ملف بملفه وتأليف لجنة بألفها وزير الداخلية لدراسة هذه الملفات، عندك 120 ألف شخص، يعني عندك لكل شخص في ملف، يعني 120 ألف ملف. بالنهاية كل ملف على القليلة بدك تبعته لقوى الأمن والأجهزة الأمنية وللبلديات والمخاطير لنشوف إذا هالمعلومات كانت صحيحة أم غلط. بدك على القليلة بكل ملف شهرين وثلاثة، تصور 120 ألف ملف. هذا الموضوع مفروض مثل ما قال حضرة القاضي زمان لازم كان فورا، مش بعد مضي 9 سنين، لأنه بلتقوم لأيامي بموضوع أنه بعد 9 سنين رجعت الشلح
صار لبناني منذ أكثر من 10 سنوات.
مش هذا هو الموضوع. أقول في مكتسبات أخذوها خلال 9 سنين، هلا بعد 10 سنوات ما بحاله ينتخب، ما بحاله يترشح، هذا مزبوط بده مرور 10 سنوات، بس 9 سنين بعدين اي لجنه بدها تتالف وتقدر تعالج هالملفات بدها على قليل 10 سنين ثانيه لحتى تعالج هذه الملفات. هذا الموضوع موضوع كبير كثير كبير، كارثه. ومثل ما قال الاستاذ انطوان في منهم فلسطينيين تجنسوا، والاحلى من هيك انه بالدستور اللبناني يمنع التوطين، يعني لما بتجنسوا معناتها توطنتوا. يا اما بدنا نلغي هاي الماده من الدستور، يا اما بدنا نلغي الجنسيات اللي اخذوها الفلسطينيين. اكثر من هيك في سوريين اخذوا ما بحق لهم، في مصاري اخذوا ما بحق لهم، في اشخاص من 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 طائفه السيخ اخذوا، في اشخاص مقدمين طلبات انه خيي ليش زورتوا لي ورائي، ليش زورتوا لي ورائي وانا ما بدي جنسيه لبنانيه، انا عندي جنسيه اجنبيه، لانه بيشلحوا الجنسيه الاجنبيه. يعني صار في والاخطر من هؤلاء كل اللي انا عم بقول لك عنهم انه لما نتجنسوا حطوهم ببيع هني ما بيعرفوا البيعه ولا شايفينها ولا بيعرفوا المدينه اللي حطوهم فيها، علما بانه انت لما بدك تنقل نفوس شخص من مدينه لمدينه او من منطقه لمنطقه بده يكون مينيموم بالقانون له 3 سنين قاعد، وبده يكون عنده عقد اجاره او عقد ملكيه لهالمحل. حطوهم دقمه هيك بمحلات مالهم لحد هلا في اشخاص او اغلبيتهم ما بيعرفوا الضيعه اللي هن بينتموا لها، وبكره بالانتخابات. وبعدين هالشيء تاثرنا فيه بانتخابات البلديه، في ضيعه اليوم. ونحكي بكل صراحه اغلب الضيعه 70% من الضيعه المسيحيه انحط فيها المجنسين، علما بانه صار في رفض يومتها بوقتها صار في رفض بدنا نحكيها علنا، صار في رفض انه السني ما بينزل الا بضيعه سنيه وممنوع يكون بغير ضيعه سنيه، والشيعي ما بيكون الا بضيعه شيعيه، بينما بالمناطق المسيحيه ما كان في من يسال بوقتها ونحطوا وتوزعوا على 70% من الضيعه المسيحيه. صار بدهم هلا البلديات وصار بدهم المخاطير، وهن لا يملكون شيء في هذه الضيعه او في هذه القريه لحتى يعمل رئيس بلديه، ولا شايفها ولا بيعرفها، بيجي كل 4 سنين لحتى ينتخب. وعندنا امثال موجوده اليوم على الأراضي اللبنانية بده رئيس بلدي يعمل رئيس بلدي. رئيس البلدية صاروا أكثر من السكان الأصليين
بدنا نشكر معالي الوزير مروان شربل من قطع الاتصال معه. الشيخ سيسي سيسين طبعا يعني أزمة فضيحة شكينا سنبيا
سميتها هي فضيحة بحد ذاتها. المفهوم بحد ذاته وقت اللي انعمل كان فضيحة. كان صفقة كبيرة انعملت غيرت إذا بدك وجه لبنان الديموغرافي. واللي عم يحكي معالي الوزير السابق مروان شربل هي حقيقة كاملة واضحة يعني سببت مشاكل كتير بمجموعة كبيرة من القرى ومن الضيع.
تغيير ديموغرافي
تغيير ديموغرافي كتير وتغيير بنتائج الانتخابات البلدية حتى بالضيع وخلقت أزمات أمنية بين المقيمين أو أبناء المناطق واللي نزلوا جديد على هالمناطق هيدي. أكثر من هيك اليوم إذا بتلاحظ من حوالي الأسبوعين طلعت خبرية تعداد اللاجئين الفلسطينيين بلبنان وقالوا أنه طلع العدد بحدود 175,000 وصدر نوع من كلام عم بيقول أنه من أحد الأسباب لانخفاض عدد الفلسطينيين بلبنان هو قانون مفهوم التجنيس. يعني معناتها هنالك اعتراف واضح واضح بمخالفة المبدأ الدستوري بعدم التوطين بلبنان وتوطين الفلسطينيين أو مجموعة كبيرة من هؤلاء الفلسطينيين من خلال مفهوم التجنيس واللي هم يحكوا بحدود 30-35,000 وأنا أكيد أنهم أكثر من هيك بكثير وعلى مدى 9 سنوات صاروا أكثر وأكثر وأكثر. فلذلك اليوم إذا بدك تجي تلاقي حل لموضوع مفهوم التجنيس أول شيء تستثني بتشيل تسترد الجنسية من هالمجموعة أول شيء الفلسطينيين اللي تجنسوا دون وجه حق أو بشكل مخالف للدستور اللبناني. هي أول نقطة. ثاني نقطة عندك السوريين كمان لأنه السوريين في ناس يمكن بحق إلا بدك في الأغلبية الكبرى يلي أدخلوها بالأسماء وبالتعداد فقط من أجل الحاصل الانتخابي لما كان الإنهون يتم على القانون الأكثري حتى يحصلوا اللوائح المحادل بمناطق كانت عصية عليهم انهم يقدروا يربحوا فيها انتخابات. فاليوم المشكلة اللي عندنا بهالبلد انه عطول 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 يفكروا بالمصلحة الشخصية والمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة. يعني لاحظ بوقت فكروا بنتيجة الانتخابات كيف بدهم يقدروا يجيبوا المحادل الانتخابية لانهم بالانتخابات من خلال التجنيس من خلال مفهوم التجنيس ووزعوهم بهالمناطق هيدي لحتى يقدروا يكسبوا اللوائح من جهة ناسيين انه هاي بدها تخلق أزمة كبيرة على المستوى اللبناني وعلى مستوى التعداد السكاني للبنانيين واللي اليوم عم نشوف تبعياته بين انه شو بيمثلوا المخالفة ولا بيمثلوا المناصفة ولا المسيحيين قديش صاروا يشكلوا لانه مفهوم التجنيس اذا جنس بحدود 300-400,000 مواطن ما فيهم 20% او 15% مسيحيين.
المحور الاخير حزب الكتائب طبعا عم بيعمل الدفوار كمعارضة على اكمل وجه ولكن في الواقع نحن على ابواب انتخابات نيابية. هل حزب الكتائب اليوم اقرب الى من؟ الى المجتمع المدني؟ اقرب الى ما تبقى من 14 اذار او كل الابواب مفتوحة؟
حزب الكتائب اقرب الى ذاته، اقرب الى نضاله، اقرب الى سياسته وقريب جدا من كل الفئات والاحزاب والشخصيات التي تدور بفلك السيادة اللبنانية. حزب الكتائب سياسته واضحة، العنوان الرئيسي هو سيادة لبنان. سيادة لبنان في كتير ناس بيلتقوا معنا حول هالسيادة لا اليوم بدك تشوف موجودين بالحكومة او غير موجودين هذا موضوع اخر. عم نحكي هلا بالشكل العام هو الموضوع السيادي، انما لما بتكون موجود بالحكومة وعم تحكي عن السيادي انا برأيي انه اليوم الحكومة ما عم بتحافظ على السيادة اللبنانية من خلال القرارات اللي عم تاخدها او السكوت المطبق اللي عم تعتمده بانتهاكات السيادة اللبنانية.
انا سمي ببداية الحديث زيرت
صحيح زيرت قرار السيادة لحزب الله. واليوم لما بكون انا بحكومي زيرت قرار لحزب الله يعني انا راضي على هذا التجير. واذا كنت انا سيادي بقراراتي وسيادي بعملي السياسي ومني موافق على هذا التجير للقرار السيادي اقله استقيل من هذه الحكومة. لذلك ما فينا نقول السيادي كمان داخل الحكومة لانه هذه الحكومة اليوم ما عم تعمل قراراتها السيادية بشكل 100% داخلي خارج الضغوطات اللي عم تجي عليها.
الماكينة الانتخابية بحالة جهوزية؟
نحن حزب الكتائب اكيد مكانته الانتخابية بحالة جهوزية وإلا مدي عم نشتغل على هذه الماكينة الانتخابية وعم نتحضر للانتخابات النيابية وعنا تواصل كامل مع كل قاعدتنا الكتائبية وعنا تواصل كامل مع كل الناس من أجل أنه نوصل للانتخابات النيابية إن الله راد بشكل واضح هادف وبمشروع وطني عنوانه مثل ما سبق قلنا السيادة اللبنانية.
هلا مثل ما فهمنا من النائب عطوان زهرة انه في مفاوضات بين الكتائب والقوات. اليوم كان في مقال في جريدة الاخبار عم بيقول انه النائب سامي الجميل غير مستعجل رئيس حزب الكتائب وعنده شرطين. الاول انسحاب القوات من الحكومة تيكون يعني كونسيكون مع ذاته، والثاني تقسيم الدوائر بشكل توافقي بحيث انه ما يكون في مرشحين للكتائب وللقوات على ذات اللائحة، حيث يترشح المرشح الكتائب تدعم القوات وحيث يترشح القوات تدعم الكتائب.
اولا بالنسبة للتواصل بين الكتائب والقوات بالرغم من كل الازمات اللي عم نمرق فيها التواصل طبيعي بانه يكون موجود يعني، ولكن لحد هلأ ما في اي قرار اتخذ على طاولة المكتب السياسي ببحث التحالفات الانتخابية مع القوات او مع غير القوات. هذا من جهة اولى، ولكن الكتائب والقوات مش كتير بعيد عن بعضهم بالرغم من كل المشاكل اللي موجودة سياسية
والتباعد السياسي. 14 اذار
14 اذار هي روح، ومثل ما سبق وقال
عضو ملازم
النائب دفراج مثل ما قال النائب دفراج
هي جمهور قبل ان تكون
هي جمهور. اليوم صحيح انه هنالك مشكلة بقيادة 14 اذار اللي راحت بحسابات شخصية وحسابات خاصة و خذلت جمهور 14 اذار، ولكن اليوم اذا جمهور 14 اذار بيرجع هو اللي بيتوحد بقراراته السيادية بيجبر القيادات اللي خرجت من 14 اذار انها ترجع وتعود عن قرارات الخطة. هيدا من ميلة. من ميلة تاني بالانتخابات النيابية نحن بنعرف ان هذا القانون في مشكلة التحالفات منا مشكلة عادية. يعني اليوم عندك الصوت التفضيلي بيضرب اي تحالف بداخل اللائحة، لانه يعني اذا حزبين بدهم يتحالفوا مع بعضهم بدائرة انتخابية وحدة الصوت التفضيلي هون بده يكون فريق هذا الحزب نعم بده يعطي صوت تفضيلي لمرشح هالحزب بهاللائحة، وفريق هذا الحزب بده يعطي الصوت التفضيلي هون بيضربوا بعضهم بداخل اللائحة. الحاصل الانتخابي هو اللي بيكون له بيعطي نتيجة التحالف، يعني التحالف بيعطي فقط للحاصل الانتخابي، إنما للتفضيل بالعكس بيضرب بيصير كل فريق داخل اللائحة يشد لذاته حتى ياخد أصوات تفضيلية أكثر على حساب الآخر. هون بتكون عم تضرب التحالف داخل اللائحة. الصوت التفضيلي بده يجي لمرشح آخر. من هون الأفضل بالتحالفات أن تعتمد دوائر بتضم التحالفات، يعني فريق المتحالف مع الفريق الآخر أنت بتترشح بهاي الدائرة أنا بجير لك أصواتي، وأنا بترشح بهاي الدائرة أنت بتجير لي أصواتك. هيك بتكون عم بتجير الحاصل الانتخابي بذات الوقت عم بتجير الصوت التفضيلي بدائرة معينة لإيكس، ونفس الشيء عم يحصل بالدائرة الثانية لإجراد،
وعم بتأمن النتيجة الأعلى اللي هي تأمين أكثرية منسجمة
صحيح
تملك مشروع سياسي
100%. فلذلك اليوم اي تحالف بيحصل بين فريقين سياسيين لازم يكون مش داخل الدائرة، تحالف بتقسيم الترشيح بالدوائر.
فدي اشترك انا سياسي تفكير بابرز ما ورد على لسان الضيوف من مواقع.
مستشار رئيس حزب الكتائب المحامي ساسين يقول ان الحكومة غير موجودة بل غير قادرة على القيام بالدور الاساسي والطبيعي المطلوب منها.
حالة الارباك اللي موجودة عند الدولة لاتخاذ موقف واضح بتأكد انه الحكومة متقاعسة او مجايرة قرارها بالحرب والسلم لمجموعة تانية غير حكومية، لمؤسسة غير حكومية واللي هي كلنا نعرف اليوم الجهة التي تحمل السلاح بالداخل اللبناني اللي هي حزب الله.
والنائي بالنفس يخطب.
النائي بالنفس اللي عم يحكوا عنه ولا مرة كان موجود، ولا مرة قدروا يطبقوه، ولا مرة هذه الحكومة استطاعت أن تكون تذهب بالحياد بالسياسية اللبنانية. كلنا بنعرف إنه القرار الحكومي منه بإيد رئيس الحكومة ولا حتى بإيد رئيس الجمهورية. القرار الحكومي هو اليوم بيد الحزب الحاكم، الحزب الذي أتى بهذه الحكومة لتسوية معروفة وواضحة المعالي بدءا من رئيسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة. فضمن هالإطار هيدا ما نتعجب اليوم إذا كانت الحكومة غير قادرة على تطبيق النائب النفس. أما مسألة ليش بعده ساكت الرئيس حريري، أنا برأيي إما مسألة وقت وإما مسألة تاني إلى علاقة بتسويات معينة أو تفاهمات فاصلة داخل أعضاء الحكومة اللي موجودين اليوم. ولكن بكلتا الحالتين ما تقوم به هذه الحكومة ليس في مصلحة لبنان وليس في مصلحة لبنان.
وبقراءة شخصية وواقعية وبحسب المعطيات الموجودة يعتبر ساسين أن المسافة بعيدة اليوم بين الرئيس الحريري والمملكة العربية السعودية.
نشوف اليوم أنه من ضرب شهرين تقريبا لليوم ما في أي تواصل بينه وبين المملكة العربية السعودية، ما في ولا زيارة في المملكة العربية السعودية، إنما ويصرح بأن العلاقة لا زالت منيحة، إنما الواقع على الأرض اللي عم نشوفه اليوم ما بدل على انه العلاقة جيدة.
الاستحقاق الانتخابي كان محور الحديث مع النائب نبيل جهري.
ما بنقدر كمان ما نعمل انتخابات ولازم نقول انه الشعب اللبناني كله من بيع لإيران اما من بيع للسعودية. ان هي الشعب اللبناني عنده هويته اللبنانية وبرهنة بعدة مناسبات، وبتأمل انه بالانتخابات النيابية يقدر ينقي المرشحين اما النواب اللي فعلا بدون يمثلوا.
والقانون الانتخابي صعب التطبيق بحسب النائب دفعش.
القانون بالذات هو حتى لو عملت تخالف من كان مع مين مكان، وتخالف شو معناتها وقت بتعمل لايحة ازدجاج؟ بتعمل لايحة معناتها عندك برنامج مشترك، عندك برنامج اقتصادي، عم بتفسر للناخبين شو ناوي تعمل انت بهالتحالف. اما فاذا طلع قانون احنا نواب شو البرنامج تبعنا؟ بتبتلى بينك بالليحة بده يكون فيه تصادم وبده يكون فيه هالصوت التفضيلي. شو بدهم يقولوا لبعضهم هالمرشحين بهالس الليحة؟ نحن جايين نقدم للناس، نحن جايين نقدم هلقني برنامج اقتصادي اجتماعي بدكي للبلد وسياسي، ومن ورا ظهر كل واحد لا بخيلك حتى اللي اسمه بالتفضيل وما تحط اللي اسمه زميلي بالتفضيل.
هل تحالف المستقبل مع التيار الوطني الحر او بعد بكير؟
لا بعد بكير واحد يحكي بأي تحالف من مين مع مين، ما كنت تحكي عم تغير الأفضل.
فموضوع القوات اللبنانية والتحالفات الانتخابية، الجواب للنائب أنطوان.
بين القوات وحزب الكتائب تواصل قائم، فات بالعملية الانتخابية او بعد هذه حسب ظروف تقدم التواصل والحوار نروح فيها، علما بانه ما لازم يكون صعب هذه المقاربة، ما لازم يكون صعبة ومستحيلة، بالعكس لازم تكون اهون المقاربات، لانه كالعادة انه عنا نفس المنطلقات ونفس الاهداف ولكن المقاربات بتختلف.
وتحديد رئيس الجمهورية.
القوات اللبنانية رغم شعورها بالتجرد والتضحية الكبرى اللي عم بتقوم فيها بالتسويات اللي حصلت، حتى الآن لم تتراجع عن أي التزام، ولكنها قوبلت بمنحى آخر. ولذلك بتشوف انه عتبنا او تحفظنا ليس على فخامة رئيس الجمهورية وانما على الادارة الحزبية والسياسية للتيار الوطني الحر، ولكن صيانة هالعلاقة وتحسينها منوطة بالتيار الوطني الحر وليس بالقوات المدنية.
والمانع الوحيد لاجراء الانتخابات النيابية بحسب الوزير مروان شمس،
ما حدا من السياسيين او من الفئات السياسية بيقدر يقول علنا انه انا ما بدي، او ببلش تحت الكواليس او تحت الطاولة يقول وكأنه ما بده انتخابات نيابية. الكل بده انتخابات نيابية، والانتخابات النيابية رح تحصل على شرط اذا ما صار في اي مانع امني حول هالموضوع هذا. والمانع الامني طبعا بده يكون المحرك خارجي والفاعل داخلي.
بدي اشكر كل ضيوف الكرام، بدي اشكرك السياسيين سيسين، وايضا شكر لمكتب التحرير المتابعه لجلاليس غوري انطونيوس رودريغ ممنوم على الاخراج، ومخرج هذه الحلقه مدير البرامج ميشيل شارلز.